أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا دار الحكمة وهي الجنة وأنت يا علي بابها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذه المسألة، ألا وهي البحث عن مسألة المعاوض على المذكى المشتبه بالميتة. الحمد لله وصلنا إلى هذه المسألة، لكي لا نعيد، وصلنا إلى هذه المسألة وهي مسألة رأي العلامة قدس الله نفسه الزكية، العلامة الحلي. العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية عندما جاء إلى، عندما وجد هذه الروايات، وجد يعني تعارض هذه الروايات، هنا هو ماذا فعل؟ يعني من تقول مثلا اختلف المذكى بالميتة بيع ممن يستحيل الميتة مثلا، أو تلك ثمن الميتة سحت، أو أنه يرمى بها، فهاتين روايتين متعارضين ظاهر الحال. فهنا ماذا فعل العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية؟ حمل الخبرين اللذان يعني يدلان على جواز بيع الميتة المشتبه بماذا؟ باستنقاذ المال المستحل. هذا يستحل شراء الميتة، يستحل أكل الميتة فرضا، يستحل كذا وما إلى ذلك، فأنا أخذه من باب استنقاذ هذا المال، يعني كأنه تكون المعاملة كما يقولون معاملة صورية ليست واقعية، ليس بيع واقعي كما يقولون. هذا بحث يأتي ربما في بحث البيع إن شاء الله، يعني أخذ هذا الحق لأن هذا يستحل الميتة، أحسنتم، وربما مثلا يتصرف به أو شيء آخر أو كذا، فأنا في النتيجة هو سوف يشتري أو يأكل الميتة وما إلى ذلك، فأنا هذا المال أستنقذه ويأخذ الميتة، أحسنتم، أو لا، أنه أقل تقدير، هذا احتمال يعني موجود، أو أقل تقدير أنه مثلا يعني لا يراعي الضوابط الشرعية في هذه الأمور، خصوصا إذا كان كافرا، كان مثلا ذميا، يعني حربي استغفر الله، يعني غير ذمي أو كذا، أو حتى ذمية إذا كان يستحل أكل الميتة وأكل كذا وما إلى ذلك، خصوصا نظروا لهذا المسألة كمن مثلا حتى لو كان يعلم أنه سوف يأكله مثلا، نظروا كما في تأتينا في مسألة ممن يبيع العنب لمن يعلم أنه سوف يصنعه خمرا، واحد يبيع محل عنب يجي لناس تشتري، واحد منهم يدري أن هذا روحي خمرة مثلا، وبيقولون يجوز أنه هذا ليس إعانة على الإثم وليس له دخل في صحة البيع وعدمه كما سيأتي بحثها إن شاء الله. إذن العلامة هنا قال بأنه نحمل الخبرين يعني الدالين على جواز بيعهما بمن يستحل، على يعني روايتين قلنا لمن يستحلهما كما قرأنا في الرواية السابقة، قرأنا هذه الرواية بالأمس وهذا اليوم قلناها. إذا اختلط، يقول الإمام الصالح صحيحة الحلبي هذه، إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة. وهم رواية اللي هو في الجعفريات نفس الكلام، هو الكلام، لكن هاتين روايتين عارضهما من؟ رواية أمير المؤمنين أنه يرمى بهما للكلاب، أحسنتم، لأن هم معراض المشهور عن تلك الروايتين مضافا إلى هذه الرواية، يعني يرجح المصنف الحرمة، لكن هنا ينقل ماذا؟ ينقل رأي من؟ ينقل رأي العلامة. قال: وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل مال المستحل للميتة بذلك، يعني بذلك البيع برضا، أنه يرضى، وهذه معاملة صورية ليست معاملة حقيقية، لاحظ. فيبيع هذا المشتبه ما فيه أي مشكلة، ولكن وفيه. يقول هذا الكلام غير تام، لأنه أول الكلام من قال لك أن هذا يقبل أن تستأخذ ماله بأي طريق؟ ربما لا يقبل أن تأخذ ماله إلا بالوسائل والأسباب الشرعية، يعني البيع أو المعاملة الشرعية. أما أنه والله بعنوان أن استنقذ ماله، مو كل واحد يقبل أن تستنقذ ماله، واضح. ومن هنا قال وفيه أن المستحيل قد أن المستحل الذي يستحل شراء الميتة مثلا، إن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه، يعني أي أخذ ماله يعني، إلا بالأسباب الشرعية كالذمي. الذمي الآن لا يجوز أخذ المال، خصوصا هذه الرواية يقولون اللطيف أن هذه الرواية في زمن الإمام الصادق، مروية عن الإمام الصادق، وين مروية؟ في الكوفة، حلبي من الكوفة، وهي منقولة في الكوفة هكذا يظهر. والكوفة كما يقولون بأنها كلها مسلمين وحواليها كذلك، وإذا موجود هناك غير مسلم فهم ذميين، يعني أهل كتاب معاهد أهل ذمة، فكل سواء المسلم أو غير المسلم، المسلم والذمي هناك لا يقبل أخذ ماله إلا بالأسباب الشرعية. ولا يوجد هناك حربي، يعني الحربي الذي هو كافر أو ليس أو ذمي مثلا، ليس يعني معذرة نصراني ومسيحي لكن ليس من أهل الذمة، يعني ليس عنده مع المسلمين معاهدة أو ما شاكل ذلك. فإذا مثل هذه الرواية أخواني نزلت في ذلك الجو، فلو وبلا إشكال المسلم لا يقبل والذمي لا يقبل، إذن الإمام لمن يقول له بعها لمن يستحل؟ تقول للمحارب؟ لا يوجد محارب في تلك المناطق، لا يوجد محارب، فهذه دليل أن يشكلون على هذا المعنى، يعني هذا الحمل ليس بتام أن تحمله على من يستحل مثلا. ومن يستحل؟ نعم، لو فرضنا أن هناك إنسان مثلا مسلم لكن يتهاون يأكل الميتة، يعني غير متدين، مسلم ولكنه غير متدين يأكل الميتة ما عنده أي مشكلة والعياذ بالله، مع ذلك لا يجوز ماذا؟ لا يجوز بيع البيع له، حتى لو كان يقول أنا أستحل أنا أريد أكل الميتة. يجيك واحد نسيب الله مسلم وتشهد الشهادتين ويعيش في مجتمعك ويدر أنك عندك هذه حيوان ميتة، أنا أحب أكل الميتة والعياذ بالله، مع ذلك حتى لو يستحل هم يقولون لا يجوز بلا إشكال، واضح المسألة. قال إلا بالأسباب الشرعية. قال ويمكن حملهما، يعني أي حمل ماذا؟ حمل الخبرين على صورة قصد البائع المسلم أجزائها التي لا تحلها الحياة. ما هي؟ من الصوف، الصوف هذه من الأجزاء التي لا تحلها الحياة، والعظم والشعر ونحوها، واضح. يمكن يقول نحمله على هذا المعنى، يعني كالظلف مثلا الأظفار أو شيء. وتخصيص، يعني وجه تخصيص، وتخصيص المشتري بالمستحل لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا. لماذا؟ خب الآن أنا فالأوقع البيع مع من يستحل الميتة، وقح على الأجزاء التي لا تحل الحل لأنها جائزة بلا إشكال، بيع الصوف، بيع الأظفار، بيع العظام، هذه لا تحلها الحياة فيجوز المعاوضة عليها. فأنا كمشتري أقصد إيقاع البيع على من؟ على هذه الأمور، فيجوز المعاوضة. إذن لماذا خصصت فقط إذا كان هذا الأمر سهل؟ حتى لو كان مسلما، لكن لماذا خصصت بمن يستحل؟ قال لي هذه النكتة، وهو أن المستحل يريد أن يأكل اللحم أصلا، يستفيد من اللحم، فخصصت الميتة المشتبهة أن تباع لمن يستحلها فقط، حتى لو كان قصده ماذا؟ أن يبيع البائع هذه على الأجزاء التي لا تحلها الحياة، واضح؟ قال هذه واو، يعني وجهه، ووجه تخصيص المشتري بالمستحل لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا، بخلاف غير المستحل. غير المستحل نعم يشتري هذه الأجزاء ولا أصلا يرغب في اللحم، أصلا يدري لحم ميت لا أصلا، لا يرغب فيها صنم حرمة مانع نفسي ما شئت فعبر، عكس المستحل. قال ولا يوجب ذلك فساد البيع، ولا يوجب ذلك القصد يعني قصد المشتري، ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد، ما لم يقع العقد عليه. يعني إذا العقد قلنا وقع بإزاء المذكى وأجزاء الميت التي لا تحلها الحياة، واضح؟ يعني كأن رفع إشكال، لأن البائع يقول هذا هل يخل بالبيع، يعني هذا القاص يقول لا لا ولا يوجب قصد المشتري ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه، يعني على الله، إذ العقد كما قلنا وقع على الصوف أحسنتم وما إلى ذلك. يعني كأنه لا هم نقول هكذا وقع العقد على الإنصاح التعبير المذكى، لأن مشتبه قلنا وقع العقد على المذكى منهما لأنه مردد لا نعرف أيهما، وعلى الأجزاء التي لا تحلها الحياة، فهذا لا يقدح في صحة البيع، واضح؟ هنا السيد الخوي له كلمة لطيفة في هذا الباب، وكأنه هذه العبارة بعد أن أنقلها، أي هذا يقولها السيد أبصن، يقول هذه صحيحة. وجوز بعضهم، هذه العبارة اللي هنا، وجوز بعضهم
بيع الميت لمن يستحل،
أي
عبارة حديث هذا،
ها هذا لا هذه ظهر في البحث السابق، احنا هذه ايه هذا، نعم. ويمكن حملهما على صورة قصد الباع المسلم أجزاء التي لا تحلها، قال وهذه العبارة صحيح؟ أقول هني السيد الخوي عليه الرحمة في صفحة 117 من نفس مصباح الفقهاء يقول الظاهر أن هذا الرأي إنما نشأ من عدم ملاحظة الروايتين المانعتين، فإنه مضافا إلى أطلاقهما وعدم وجود ما يصلح لتقييدهما أن الحسن إنما اشتملت على اختلاط المذكى بالميتة من القنم والبقر، وبديه أنه ليس في البقر من الأجزاء التي لا تحلها الحياة شيء ليمكن الانتفاع به، حتى تهم حمل رواية على ذلك. يقول هذا الحمل هم غير تام، لماذا أصلا؟ لا نفس الرأي الآخر هذا، ويمكن حملهما. يقول هذا حتى هذا الحمل عند السير خوي يقول غير تام، لماذا؟ لأنه هذا الحمل كما هو في الرواية في هذه المقصود به الحسنة، يعني حسنة الحلبي، لأن الحلبي عنده روايتان، رواية صحيحة وأهل رواية أو
رواية حسنة
إيه
حسن.
إيه هذا وعن أبي عبد الله وعنه عن الحلبي عن أبي عبد الله عسى قال إنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله، اي صحيحة الحلبي هذه كذا اختلط الذكي والميتة باعه مستحل الميتة ويأكل ثمنه، لاحظ هذه سموها صحيحة صحيحة السند، وعنده حسنة وهي ذيك موثقة طبعا على سيد الخوي لكن صحيحة على رأي العلامة الأنصاري إلى قال صحيحة الحلبي، سيد الخوي يعتبرها حسنة معذرة موثقة. الرواية الأخرى وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع؟ قال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنا فإنه لا بأس به، واضح؟ يقول السيد الخوي هذا ما التفت لهذه الرواية، يقول السيد الخوي ما التفت هذا الذي حمل هذا الحمل، هذا الحمل غير تام في رأي السيد، يقول الظاهر أن هذا الرأي إنما نشأ من عدم ملاحظة الروايتين اللي هو الحسن الموثقة اللي عرس الخوي والحسنة، فإنه مضافا إلى إطلاقهما وعدم وجود ما يصلح لتقييدهم، لأن هذه مطلقة وهذه مطلقة، أن الحسنة إنما اشتملت على اختلاط المذكى بالميتة من الغنم والبقر، وبديه أنه ليس في البقر من الأجزاء التي لا تحلها الحياة شيء ليمكن الانتفاع به، إن البقر ما فيها صوف لاحظوا أقل تقدير حتى يتهم حمل الروايتين على ذلك. يعني نحمل الروايتين التي قالت بالجواز نحملها على ما كان ما يوقع القصد على ما لا تحله الحياة. واضح هذا المعنى؟ إذن هاتين الروايتين مطلقتين عند سيد الخوي، خصوصا الحسنة واضحة الدلالة أنها أصلا بعيدة عن هذا الحمل، فبأي حق أنت تحمل هاتين الروايتين على أنه لكي نصحح البيع ماذا نوقع البيع على المذكة وعلى الأجزاء التي لا تحلها الحياة؟ يقول البقر مثلا لا يوجد شيء يحل فيه حل الحياة، يستحق أن يوقع عليه العقد. ما أدري واضح أن هي هذا توجيه من السيد الخوي عليه الرحمة. نطي على كل حال، طبعا هو عنده كلام لطيف السيد هنا، حتى بالبحث السابق أنا بعد وقعني الوقت، لا يسع والذي مستحل حمل الخبرين على جواز استنقاذ المال، نفس الشيء عنده هم إشكال في هذا المعنى. جبنا بعض، نقلنا واحد منه اللي هو يقول إنه لم يكن في مكان صدور تلك الأخبار وزمان كافر حربي يجوز استنقاذ ماله، اللي من في زمن الإمام الصادق، فإنها إنما صدرت من الصادق عليه السلام في الكوفة، وكانت هي ونواحيها في ذلك الوقت خالية عن الحربيين، ولدخول غير المسلمين فيها بأجمعهم تحت الذمة والأمانة، صاروا أهل ذمة بعد، يعني تحكم قوانين الدولة الإسلامية إلا ما هم يختصون به من عقيدة أو ممارسات معينة. الوجه الآخر لطيف يقول إن الآن النسبة بين الكافر المستحل وبين ما يجوز استنقاذ ماله هذا له عموم من واجب، يعني قد يكون كافر لا يجوز أصلا ماذا استنقاذ المال منه، وقد يكون مسلم ويجوز استنقاذ المال منه. هذا ما هي قاعدة مضطردة فقط في الكافر. شوف يقول ويرد عليها أن النسبة بين الكافر المستحل وبين ما يجوز استنقاذ مال ماله عموم من وجه، فإنه قد يكون المستحل ممن لا يجوز استنقاذ ماله إلا بالأسباب الشرعية كالذمي، يستحل الذمي النصراني اليهودي يستحل أكل مثلا، أو النصراني يستحل أكل الميتة، مع ذلك لا يجوز أن تستنقذ ماله. وقد يكون غير المستحل ممن يجوز استنقاذ ماله، ترض مسلم مثلا بطريقة أو بأخرى يجوز استنقاذ المال منه مثلا. واضح؟ إذن هذا العنوانان بينهم عموما وخصوص من واج، لأنه كما يظهر عندنا بأنه والعياذ بالله مطلقا هذا الكلام. قال نرجع إلى بحث، لا 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 هذا الحمل غير تام، كل الحملين أصلا عنده مشكلة السيد ظاهرا من العبارة هكذا يظهر. قال وفي مستطرفات السرار، هذه الرواية لطيفة، هذا البحث فيها جميل. هذه الرواية مستطرفات السرار، مستطرفات السرار ماذا يعني؟ هذا هو كتاب السرار للعلامة بن إدريس الحلي. بن إدريس الحلي قدس الله نفسه الزكيه في القرن الخامس الهجري إلى السادس الهجري، وهو من علمائنا الكبار، وهو من يعني جده الشيخ الطوسي لأمه ظاهرا، جده الشيخ الطوسي أظهر بينه وبينه مثلا جد أو جدين ما أدري الآن النسبة، لكن هو من أحفاد المتأخرين للشيخ الطوسي شيخ الطائفة قدس الله نفسه ومزه. هذا يقولون بأنه الفترة من بعد انتقال الشيخ الطوسي قرابة 80 سنة تقريبا أو 100 سنة بقى الناس بقت أفكار الشيخ الطوسي مهيمنة على الجو الشيعي بحكم مكانته العلمية وقوة، يعني آراء في الأصول، آراء في الفقه، آراء في الرجال، آراء في التفسير، آراء في الكلام، آراء في وهكذا، لأنهم مؤلفات كثيرة ومكانة العلمية، وهو الذي مثلا نشط حوزة النجف لأنه ذهب ولا كان توجد حوزة إلا ربما كانت ضعيفة، وهو من أعطاها هذا الزخم الكبير، يعني هو أول من انتقل من علماء الكبار إلى النجف يعني في القرن الرابع الهجري ونشط الحركة، ولا يومنا هذا بحمد الله، يعني هذه بركات الشيخ الطوسي الآن 1000 سنة تقريبا هذه الحوزة بواقعا بجهدي وجهود المباركة رحمة الله تعالى عليه، فكانت له مكانة عظيمة وهيبة، مثل الآن تجد مثلا النسبة موجودة نوعا ما مثل هيمنة بعض أفكار السيد الخوي عليه الرحمة ليومنا هذا، يعني عندنا رحل الآن قرابة 20 سنة تقريبا أو أقل بقليل لكن تبقى آراء حاكمة لأن مكانته العلمية ثقل العلمي أو شيء من هذا القبيل. فالشيخ الأنصاري بقى هذا الماء. من جاء ابن إدريس له كسر هذا الطوق، يعني جدد في الآراء، نشط عملية الاجتهاد، فذلك يقال مجدد. أي فعنده عدة آراء وأطروحات على كل حال، وواقعا له هم فضل في تطوير الحركة الفكرية الشيعية، يعني خصوصا الحركة الفقهية والاجتهادية. فابن إدريس عنده كتاب اسمه السرائر، هذا موجود. اي موجود هذا هم عندك. اي لا اسمه السرائر، وفيه في الاخير سموه مستطرفات السرائر، ظهر الموجود هنا اخر شيء موجود. هو ثلاث مجلدات كبار، اي ثلاث مجلدات كبار هم انا اللي عندي. اي الظهر صار انتقل الى مكان اخر. اي موجود احسنت. هذا الكتاب العظيم واقعا يطرح في آراء وكذا وكذا، ويناقش كثير من الآراء، خصوصا آراءها من الشيخ الطوسي وكذا. عنده في الأخر سمو مستطرفات السرائر، هذا نقل فيه روايات. هو طبعا من آراء لا يعمل بأخبار الآحاد، يعني كأنه مسلكه قريب إلى مسلك القرائن، يعني الموثوق، الخبر الموثوق أو شيء من هذا القبيل. يعني في الأبحاث الفقهية الآن، يعني الأبحاث العقائدية بحث آخر، ذاك اللي يعمل بها ولا يعمل لا أعلم، يعني الجزئية طبعا ليست الأصلية، العقائد الأصلية. فهي هذه مستطرفات السرائر، هي روايات إن صح تعبير مرسلة، يعني لم يذكر طرقها إلا يقولون عن كتاب فقط ابن محبوب، وصحيح لأن كتابه موجود عند ابن إدريس. السير الخوي يقولون هكذا، أنه يعتمد على كتاب السرائر ويراها ظاهرا بعض لأنها مستفيضة، أخبار أحد مستفيضة أو كذا من هذا القبيل. على كل حال هذا الرواية موجودة هناك، مستطرفات السرائر عن جامع البيزنطي. احنا نقرأ الرواية عن جامع البيزنطي صاحب الرضا، يعني صاحب الإمام الرضا عليه السلام، يقول سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها، هذا قلنا الإلية يعني هذه المنطقة الشحم، فتقطع ويحية يعني فتؤخذ كما قلنا للتذويب، ويستفاد منها الإسراج وما إلى ذلك، يعني ينفعكم حتى في سراج هنا. قال سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء يصلح أن ينتفع بها؟ قال عليه السلام نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. هذه الرواية من الروايات العجيبة التي فصلت بين جواز الانتفاع بالميتة وبين حرمة بيع الميتة، يعني احنا معنا حرمة البيع حرام بيع الميتة، لاحظ. نعم، فهنا هذه الرواية فصلت، قالت بين انك انت تستنتفع بها الانتفاع غير البيع، الانتفاع لا اشكال فيه، بينما البيع فيه ما فيه. هنا بعض العلماء كالشيخ السبزواري في الكفاية عمل بها، استوجه العمل بها ففصل بين الأمرين، خصوصا تبعا لما حكاه يقول عن الشهيد والعلامة في بعض أقواله. هذا ما يمكن أن يقال هنا، لأن العلامة يقول هذه العبارة العلامة. نعم، لكن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، الشيخ الأنصاري لا، الشيخ الأنصاري عنده مشكلة، يقول بأن هذه الرواية شاذة، هو لا يرى هذه الرواية، يقول رواية شاذة، لأنه هذا حديث عن قرائن على ذلك كذلك، يقول بأنه العلامة الحلي نقلها أوردها في نوادر الأخبار، يعني بعد إرادها قال أنها من نوادر الأخبار، معذرة يعني أورد هذه الرواية العلامة الحلي، ولكن قال هذه من نوادر الأخبار كان قرينا، هذا فيكشف أنها المشهور أعرض عنها. هذا مضافا يقول بأن عندنا إجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها، لأنه كأن الشيخ الأنصار كما تقدم في أبحاثنا السابقة أنه يجعل مدار جواز الانتفاع والبيع هو ماذا؟ الانتفاع وعدمه، إذا هناك منفعة مقصودة محللة يجوز الانتفاع ويجوز البيع، وإلا لا يجوز، هذا هو المدار. إما هذا التفصيل لا، فيقول إذا هذه الرواية معرف عنها وهي شاذة والإجماع على خلافها، حتى لو مثلا كذا كذا يقول نذهب إلى الروايات العامة التي عندنا وهي تحف العقول وغيرها التي حرمت ماذا؟ بيع النجس والتقلب فيه وما إلى والتصرف وما إلى ذلك. نعم إلا أن تؤكل للاضطرار شيء آخر. لاحظ، إذن هذه الرواية عند الشيخ ماذا؟ مطرحة وغير مقبولة.
هو لا يرى هذا الانتفاع.
لا 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 يرى حتى هذا، لما أنا عنده مشكل فيها أي يعني هذا الرواية
مشكل.
أي هذا التفكيك الموجود في الرواية غير تام، لأنه إذا الشيء له منفعة مقصودة محللة يجوز هم فضل يعني البيع فضلا عن الانتفاع، أما إذا كان هو أصلا لا ينتبع به أو هناك إجماع على حرمة بيعه وحرمة الانتفاع به، فعد هذه الرواية راها هم شاذة ومعرض عنها وما إلى ذلك. يقول في مستطرفات السرائر عن جامع البيزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء أيصلح أن ينتفع بها؟ قال عليه السلام نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. واستوجه في الكفاية، يعني رأى هذا القول العمل بها وجيء، واستوجه السبزواري في الكفاية العمل يعني بهذه الرواية تبعا لمن؟ تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة رحمه الله.
الشهيد الأول يعني؟
ظاهرا الشهيد الأول، ما أدري احنا في بعض أقواله. قال تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة رحمه الله في بعض أقواله، بعض أقوال العلامة. يقول المصنف ماذا يقول؟ ولكن يعني والرواية، لكن الرواية شاذة لأن المشهور أعرض عنها. يقول الآن كقرينة، يقول ذكر يعني الشيخ يقول ذكر الحل بعد إيرادها، بعد إيراد هذه الرواية، أين أنها من نوادر الأخبار، والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف ماذا فيها في الميتة. على كل حال سواء للانتفاع أو لعدم انتفاع، للانتفاع أو للبيع، إلا أكلها لمن؟ للمضطر. هذا كلام يعني كل هذا ذكره كلام من؟ العلامة الحلي عليه. فالنتيجة تصير هنا، النتيجة أن هذه الرواية غير تامة على مباني من؟ العلامة الأنصاري قدس الله نفسه الزكي. السيد الخوي عليه الرحمة يقول لا، في تعبيره والرواية شاذة يعني رواية البيزنطي، يقول أقول لا يضر شذوذها بحجيتها بعد فرض صحتها. أي يقول لا إشكال في ذلك، يقبلها السيد الخوي.
وعندهم ابناء خاص.
أي نعم.
بس هذا شيء خطر الألية لا يكون نوع من تعذيب الحيوان.
لا ظاهرا بطريقة لا يضر. قال لو أنا حين هذا ينشيلون الشحوم عن الإنسان. هي الآن الحين عمليات التجميل السمنة مثلا الآن بعملية الحرق الشحوم هي فيه طرق صحيح الإنسان يبنجوه أو كذا، خصوصا بعض الحيوانات تصير مثلا ذي المناطق الإلية كبيرة أصلا يؤذي حتى الحيوان في المشي. أي ففي عندهم الظاهر الحين يمكن مفقودة، ولا الأول عندهم حتما وسائل وطرق في الاستفادة، فلو كان هناك أذية خطيرة على الحيوان حتما تحرم، يعني حرام أذية الحيوان من غير سبب شرعي أو وجه شرعي أو كذا. على كل حال أقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، الشيخ الأنصاري يقول مع أنها هذه الرواية أي الرواية معارضة بما دل على المنع من موردها، معللا المنع ماذا؟ بقول عليه السلام أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام. يقول كأن هذه الرواية فيها تكميل أصلا، بأن هذه الرواية فيها تكميل من جهة ماذا؟ شو أنا أنقلها لكم ربما بتمامها أفضل. هذه
حديث
أي عن محمد بن إدريس، وهذا طبعا الرواية في السرائر آخر السرائر، المجلد الثالث صفحة 573. هذه الرواية هكذا قرأ. أنا سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إليات ويحيا، أيصلح له أن ينتفع ما قطع؟ قال نعم، يذيبها يشبيها ولا يأكلها ولا يبيع. هذا طبعا هم موثق على مباني السير الخوي كما قلنا، بل هي صحيحة، يعبر في هذا المتن ظاهرا ويقول على فرض صحتها. نعم. هنا أخواني أقول مع أنها من يعني هذه الرواية معارضة بما دل على المنع من موردها، معللا بقوله عليه السلام ما أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام. يقول حتى لو فرضنا أنه يعني هذه الرواية قالت ينتفع بها، لأن يعني فككت بين الانتفاع وبين ماذا؟ وبين بيعها. أي فيقول هذا هنا الرواية بالعكس، يعني هذا نفس إصابة اليد وتذويبه هذا حرام، لأن قال أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام. إيه إيه هذه
يبدو أن هذه رواية آخر،
رواية أخرى، بس وين هنا؟ أنا الحين ما شايف مصدرها. نعم. لحظة أشوف هذه الرواية. يعني هو المطلب واضح، بس أنا أريد الرواية وين أحصل هذه المشكلة. شوف إذا قادنا خشنا لنا نأخذ وقتنا، شوف إذا أراد وين مصدرها الآن. إذن على كل حال إخواني، إذن هذه الرواية أيضا يعني من باب له إضعاف هذه الرواية، أولا فضلا عنها من نوادر الأخبار والمشهور أعرض عنها، وأن المدار عنده هو ماذا؟ هو مدار الانتفاع وعدمه، مضافا إلى أن هذه الرواية قل بأنها معارضة بما دل على المنع من موردها معللا. يعني الآن هذا موردها هذا يعارض ذلك المورد قلتم به أنه يجوز الانتفاع بها، هنا ماذا هذه الرواية تعارضها بأنها موجود المصدر عندكم؟ أي نعم. فهنا يقول أما علمت عليه السلام، يقول أما علمت أنه يصيب الثوب واليد، طبيعي لأنه الإسراج الآن إذا بستخدم هذا الشحم الذي هو الميت وأذيبه وكذا طبيعي سوف تتلوث يدي، ومن لا نعمله بآلات غير يدوية خصوصا في ذلك الأزمنة، فهنا تتلوث اليد والثوب هذا حرام. وهذه الحرمة لا يخفى، إما عندنا احتمالان، لماذا قال الإمام حرام تلويث اليد؟ رأيتموها شيخ؟
يعني هذه الكلمة وهو حرام يعني نفس عبارة إمام.
إيه إيه رواية رواية هذه، لكن الآن مصدرها أنا ما راح عن ذهني وين. إن شاء الله إذا فقنا نشوفها ما مشكلة شيخنا.
يعني يصير أنه تلويث
اليد. إيه نفس. حرام. أحسنتم، لأن هذه رواية البيزنطة شو تقول؟ تقول ما مشكلة، ماذا قالت؟ نعم يذيب ويسرج بها. هذا المقطع ما مشكلة يا شيخ نعوفة، إذا ربما نشوفها وقت آخر، بس انتبهوا للمطلب. نعم المطلب مهم هنا في البحث، تفتوا هنا ماذا قال الرواية، لاحظوا يد عشان المطلب دقيق. هنا الرواية قالت في رواية البيزنطي قال له الإمام رضا، ماذا قال له؟ يذيبها ويسرج بها. هذا المقطع يعارضه من رواية أخرى، ما على الحين رواية أخرى أو تمام لهذه الرواية، الحين أنا أحتاج نراجع. يعارضها ماذا؟ رواية أو كلام آخر الإمام، ماذا يقول الإمام عليه السلام؟ أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام؟ وهذا هذه حرمة تكليفية هنا في المقام، بأنه أنت عندما تستخدم هذا الشحم وتذيب للإسراج، وأنت لن هذا على مدار الانتفاع، يعني انتفاع بالميتة لا أنه البيع، البيع خالصين منه حرام. فهنا يقول هذا معارض، فبالتالي نفس هذا الإسراج وكذا يلوث اليد والتلويث. وهذا قول الإمام حرام يحتمل أمرين، إما أنه لأنه ميتة فلا يجوز الانتفاع به حتى منفعة محللة وغير محللة، وإما لأنه نجس، فالإمام يقول لا تستخدم هذا النجس، تنجس نفسك حرام، حرمة تكليفية في المقام. لاحظ، وإن كان يقولون بأنه احتمال أنها نجس أقوى، لأنه ذاك يجب بطلان الصلاة.
إذا هو ينجس يده بس ما لا يمكن تطهير يعني.
شلون؟
كان العلة لأنه نجس، النجس يمكن الإنسان يطهر نفسه يعني منها.
لا، يبقى الكلام هو الكلام بأنه نفس هو كان هذا. أقول لك هذه الرواية طبعا هو حين هذا المصنف أتى بها لتدعيم قوله، وهو أنه أصلا لا يجوز الانتفاع بالميتة، ويقول ما ذكرتموها من رواية البيزنطي بالعكس هي معارضة أصلا بهذا الكلام.
هذه الرواية معارضة
عليه. إيه هذه تعارض تلك. طبعا هني ظاهرا على بعض المباني ان هذه الروايه ضعيفه بالمعلى بن محمد البصري، انا حراجع المصدر بعدين اشوفها. هذا مضاف على مستوى الدلاله، هناك الكلام على مستوى ليكون التعارض لابد من وحده في التعارض، يعني كما انه اذا كان هناك امر، اذا كان هناك امر ماذا على مستوى صلى على محمد وعلى محمد، على مستوى الحكم الوضعي فالمعارضة ممكن يكون حكما وضعيا، يعني الصحة والبطلان. إذا كان هناك حكما تكليفيا فالمعارض لابد أن يكون حكما ماذا؟ تكليفيا. هنا بالعكس، هنا الرواية قالت يستعمل يعني يجوز يصح الاستخدام، هذا حكم وضعي يعني صحة وضعية، وهنا حرمة ماذا؟ تكليفية، فهذا ليس تعارض. فمن أين تقول يا شيخ الأنصاري أن هناك تعارض، بعدين نرجع للمرجعات وإذا ما حليناها نرجع للعمومات اللي تحف العقول وغيره ونحرمها حتى الانتفاع مطلقا؟ هذا يرد على الشيخ الأنصاري. واضح المناقشة أخواني؟ إذا أخذوا هذه دقة في المعارضة، الأبحاث على مستوى التعارض لابد تكون هناك وحدة، قد يكون الشيء حرام تكليفا لكن صحيح وضعا، ما يكون ملازمة كما الآن قلتم الآن. فالإمام يصح لي يجوز استخدامه بلا إشكال حتى لو كنت أثم شرعا، مثل الآن صحة البيع في نداء يوم الجمعة، البيع صحيح وأن هناك ماذا؟ إثم شرعي. نفس الشيء استعمال الميتة صحيح وأن كان أنا أؤثم باستعمال استخدام النجس مثلا، يمكن. إذن هذا لا يصح للتعارض. ومن هنا قال أقوله مع أقوله مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها، معللا بقوله عليه السلام أما علمت أنه يصيب الثاب واليد وهو حرام، إن هذه حرمة تكليفية والكلام في الحرمة الوضعي واضح. ومع الإغماض، ومع الإغماض عن المرجحات، إذا الآن ما يعني ماكو على مستوى المرجحات الدلالية أو المرجحات الخارجية ما استطعنا أن نرجح، مثلا يقول الشيخ وإن كان يرى بأن هذا هو أقرب من ذاك، يعني هذه الرواية أقرب من تلك، إحنا ناقشناه الآن، لكن يقول مع التسليم إذا ما نجحنا على مستوى المرجحات الدلالية أولا، ثم إذا ما حلنا على مستوى يعني عموم تقييد ومطلق ومقيد وما ذاك، أو عموم خصوص وما إلى ذلك، أو جمعا عرفيان، ننتقل إلى ماذا؟ إلى المرجحات الخارجية كالسند مثلا، كالموافقة للكتاب، كالمخالفة للعامة. يقول إذا ما نجح لا هذا ولا هذا تبقى متعارضتين، هذه الرواية وتلك فيتساقطان، فنرجع إلى من؟ إلى العمومات. ومن هنا قال ومع الإغماض عن المرجحات يرجع إلى عموم ما دل على المنع من الانتفاع بالميتة ماذا؟ مطلقا، يعني سواء فيها نفع أم لا، كرواية تحف العقول وغيرها، مع أن الصحيحة للبيزنطي هذه يقول صريحة في المنع عن البيع، يقول هذه الرواية صحيحة ماذا؟ في المنع عن البيع، إلا أن يحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة. يقول هنا يعني صريحة في عن البيع، فلا دليل على أنه إذا جاز الانتفاع جاز البيع. يقول معي هذه ما تكشف أنه إذا جاز الانتفاع جاز البيع، لا، إلا أن يحمل، يقول هذا صحيح البيزنطي، على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة، على إرادة البيع من غير الإعلام ماذا؟ بالنجاسة. فيكون هنا طبعا يعني المنع عن البيع من جهة ماذا؟ إيقاع الغير في الحرام، لا من جهة البيع نفسه. يعني كأنه هذه الرواية التي منعت، إلا أن نريد أن نقول مثلا، نقول بأن هذه الرواية وأن جوزت الانتفاع بالميتة، إذا كان المدار، لأنه على نفسه، أقول إذا كان الفكرة واضحة، انتبهوا إخواني، أن إذا كان هناك نفع معتد به فيجوز الانتفاع بها بلا إشكال، والبيع قائم على ماذا؟ على ما كان فيه نفع معتاد به، لأن صحة البيع وعدمه يدور مدار الانتفاع وعدمه، فإذا المفروض يصح البيع. فلماذا الرواية جوزت الانتفاع ولم تجوز البيع، والحال إذا في انتفاع جاز البيع بلا إشكال؟ هنقول ها نحمل هذا البيع على، يعني نحمل حرمة البيع من الإمام على ذلك الذي تبيعه ولا تخبره ماذا؟ بنجاسة، لأنه سوف توقعه أين؟ في الحرم، قد يشربه مثلا، قد يستخدمه في أمور يجب فيها الطهارة، فهذا يعني لا حرمة البيع بنفسه، حرمة البيع لمن لا يعلم بالنجاسة. يعني كأن يجوز لك أن تبيع هذا الشحم الذي يذاب من إليات الغنم وما إلى ذلك للإسراج أو لغيره، جائز البيع في نفسه، ولكن بشرط ماذا؟ أن تخبر المشتري بأن هذا وقع إليات نجسة لكي لا يقع في الحرام. فإذا لم تخبره أو لا تريد أن تخبره لا يصح، لا يجوز البيع. فإذا الرواية إذا أحببنا نجعلها منسجمة مع القاعدة، وهي أنه ما كان فيه نفع مقصود يجوز البيع، تنسجم تماما على هذا الحمل من الشيخ. قلت لك الشيخ يكر رواية فور بعنه في مقام بحث واستدلال، قال مع أن الصحيحة البيزنطي صريحة في المنع عن البيع، إلا شوف، إلا أن يحمل على، يعني في هذه الصحيحة على إرادة البيع، يعني حرمة البيع على إرادة البيع من غير الإعلام ماذا؟ بالنجاسة. واضح أخواني هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام في هذا. بقيت نكتة لطيفة أنا أذكرها وردت في رواياتنا، هل هي تامة أو لا يأتي، وندخل إلى الفرع الثاني. أنت أين من الفرع الأول؟ وندخل إلى المسائل الأخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجله.